الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لا زال الحديث متواصلا في تفسير سورة البقرة، وكنا قد بدأنا في الدرس الماضي بذكر الآية الأولى التي تتكلم على الإنفاق في سبيل الله، ثم قال سبحانه وتعالى في الآية التي تليها وهي 62 بعد 200، يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. يمدح الله سبحانه وتعالى الذين ينفقون في سبيله في أوجه الخير التي يرضاها جل وعلا، ثم لا يتبعون ما أنفقوا من الخيرات والصدقات والزكوات منا على من أعطوا، لا بالقلب ولا بالقول ولا بالعمل، لا يتبعون ما أنفقوا من أموالهم في طاعة الله، لا يتبعونها بما ينقصها ويفسدها من المن على المنفق عليه، لا بالقلب ولا باللسان ولا بالعمل، بأن يعدد مثلا عليه إحسانه فيقول: أعطيتك في يوم كذا وكذا، يمن عليه، أو أن يطلب منه في مقابل ما أعطاه من الصدقة يطلب منه ثوابا وجزاء، أو أن يؤذيه بأي قول أو فعل. فهؤلاء الذين لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لا يفعلون مع من أحسنوا إليه مكروها، يحبطون به ما قد سلف من إحسانهم، فلهم أجرهم عند ربهم، أي لهم ثوابهم عند الله سبحانه وتعالى لا على أحد سواه، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أهوال القيامة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا أو ما تركوه من الأموال والأولاد، لأنهم قد صاروا إلى ما هو خير لهم منه، لأنهم قد صاروا إلى ما هو خير لهم منه. ثم بين سبحانه وتعالى أن القول المعروف وهي الكلمة الطيبة والدعاء بالتفريج والتيسير والمغفرة والعفو خير من الصدقة التي يتبعها أذى. فقال سبحانه وتعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، أن يتكلم الإنسان بكلام معروف، الكلام الطيب والدعاء والمغفرة، أن يعفو عما يصدر عن السائل مما لا ينبغي من قول أو فعل، خير من الصدقة التي يتبعها أذى، لأن القول المعروف هو من الإحسان بالقول، والمغفرة هو من الإحسان بالفعل. فلا يؤاخذ من سأله أو من طلبه، بل يدعو له ويعفو عنه. والله غني حليم، أي الله سبحانه وتعالى غني بذاته جل وعلا عن جميع مخلوقاته، وجميع مخلوقاته مفتقرة إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فالله سبحانه غني عن صدقة هؤلاء الذين يمنون على الناس أو يذلونهم بما ينفقون عليهم، لأن المنة الحقيقية إنما هي لله تعالى وحده. فالعبد إذا أعطى لا يعطي شيئا منه، وإنما هو من نعمة الله عليه. فالذل والاستعباد لا ينبغي أن يكون إلا لله جل وعلا. فالله غني عن صدقة هؤلاء، حليم أيضا عليهم، إذ أنه لا يعاجلهم بعقوبة مع قدرته عليه، بل يمهلهم سبحانه لعلهم يرجعون إليه ويتوبون. وقد ورد في الأحاديث التحذير من المن، ففي صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنان بما أعطى، المنان بما أعطى، والمسبل إزارة، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فالمنان والعياذ بالله لا يكلمه الله عز وجل، لا يكلمه الله عز وجل عقوبة له، ولا ينظر إليه، ولا يزكيه، يعني لا يطهره من ذنبه، وهذه كلها من العقوبات له والعياذ بالله تعالى يوم القيامة. وروى أيضا ابن الزاوية وغيره من حديث أبي الدرداء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة عاق ولا منان، لا يدخل الجنة عاق ولا منان، ولا مدمن خمر، ولا مكذب بقدر. وغيرها من الأحاديث المرهبة المخوفة من المن المفسد للصدقة. ولهذا قال سبحانه وتعالى بعدها: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. فربنا سبحانه وتعالى يخبرنا في هذه الآية أن الصدقة تبطل، بما يتبعها من المن والأذى. فكما أن الحسنات يذهبن السيئات، فكذلك السيئات تبطل ما قابلها من الحسنات. فالواجب على من تصدق أن يحفظ صدقته عما يبطلها من المن والأذى. وقال سبحانه وتعالى: كالذي ينفق ماله رئاء الناس، يعني لا تبطل صدقاتكم بالمن والأذى كما تبطل صدقة من راء الناس بها. فكما أن الرياء يبطل العمل، فكذلك المن والأذى يبطل العمل. ومثله قوله سبحانه وتعالى: ولا تجهروا له بالقول، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فالأعمال السيئة تحبط الأعمال الحسنة، والمؤمن مأمور بأن لا يبطل أعماله كما قال سبحانه وتعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. فعليكم حفظ الأعمال وتكميلها وصيانتها عن كل ما يفسدها، لئلا يذهب التعب والإنفاق سدى. وبعض الناس تجد له أعمال صالحة ولكن بجانبها أعمال سيئة وربما تكون أكثر، فتفطر أعماله الصالحة بتلك السيئات. فالواجب علينا جميعا إخوة الإسلام أن نحافظ على أعمالنا مما ينقضها من أصلها كالرياء والشرك، ومما ينقص أجرها كالذنوب والمعاصي والسيئات. فالمرائي صدقته باطلة، لأنه إنما قصد مدح الناس أو الشهرة بينهم بأنه جواد كريم ليشكر بين الخلق، فيقال إنه كريم وإنه جواد ونحو ذلك من المقاصد الدنيوية. فالمرائي لا يقصد بنفقته وجه الله والدار الآخرة والثواب الجزيل، وإنما يريد الثواب الدنيوي والمدح بين الناس وما أشبه ذلك. فأعماله باطلة وسعيه غير مشكور، وإنما سعيه كما ضرب الله تعالى له مثلا ها هنا فقال: فمثله، يعني مثل المرائي الذي قد حبط عمله، كمثل صفوان عليه تراب. الصفوان هو الحجر الأملس الصلب، كمثل صفوان عليه تراب، عليه شيء من التراب، فأصابه وابل فتركه صلدا. هذا الحجر الأملس عليه شيء من التراب، فجاءه وابل وهو المطر الشديد. وإذا جاء المطر الشديد على هذا الحجر الأملس تركه صلدا أملسا يابسا لا شيء عليه من ذلك التراب، لأنه سيغسل عنه التراب غسلا فلا يبقى له أثرا. أي كذلك أعمال المرائين والعياذ بالله تعالى تذهب وتضمحل فلا يبقى لها أثر، كما هو الحال بالنسبة لهذا المثال الحسي. ولهذا قال سبحانه وتعالى: لا يقدرون على شيء مما كسبوا. أعمالهم التي اكتسبوها لا يقدرون على شيء منها، لأنهم جعلوها للمخلوق، أرادوا بها وجه الناس ولم يريدوا بها وجه الله، أرادوا بها من لا يملك لهم ضرا ولا نفعا، وانصرفوا عن عبادة الواحد القهار سبحانه الذي تنفعهم عبادته في الدنيا والآخرة. وجزاء لهم على صنيعهم هذا صرفهم الله سبحانه وتعالى عن الهداية، فقال: والله لا يهدي القوم الكافرين. فهكذا الرياء والعياذ بالله تمنع المسلم من انتفاعه بعمله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. قالوا: وما الشرك الخفي يا رسول الله؟ قال: أن يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. وفي رواية قال: الرياء. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخاف على الأمة الرياء، وقال: إنه أخوف ما أخاف عليكم، يعني أخوف من الدجال وأخوف مما هو أكثر من ذلك. ولهذا شرع لنا أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعافينا من هذا الداء العضال. النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه دعاء ينجون به من هذا المرض، فقال لهم: قولوا: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. بعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى مثل المؤمنين المنفقين، فقال سبحانه في الآية بعدها: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. هذا مثل المؤمنين المنفقين أموالهم ابتغاء مرضات الله عنهم، فإن أموالهم تزيد وثوابهم يربو ويكثر عند الله تبارك وتعالى. فهؤلاء الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، يعني هم متثبتون أن الله عز وجل سيجزيهم على هذا الإنفاق أوفر الجزاء وأحسن الجزاء، فهم يحتسبون نفقاتهم في سبيل الله، يعملون هذه الأعمال وهم يحتسبونها عند الله عز وجل، مؤمنون مصدقون بأن ثوابهم ثابت، كمثل قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بفرضيته ووجوبه واحتسابا للأجر عند الله عز وجل. هكذا أهل الإيمان متيقنون ومصدقون أن الله سبحانه وتعالى سيثيبهم على عملهم الصالح. وقال مجاهد والحسن: وتثبيتا من أنفسهم أنهم يتثبتون أين يضعون صدقاتهم، يعني لا يضع صدقته في أي إنسان، وإنما يتثبت: هل هو إنسان صالح؟ هل هو إنسان محتاج؟ فإذا غلب على ظنه والعمل ها هنا بغلبة الظن، إذا غلب على ظنك أنه رجل صالح تقي وأنه ذو حاجة أو ذو عيال أو أن نفقاته كثيرة ودخله يسير، فيجوز لك بعد ذلك أن تعطيه شيئا لله سبحانه، كمثل جنة بربوة. مثل هؤلاء الذين أنفقوا ابتغاء مرضات الله لا لغير ذلك من المقاصد الدنيوية والرياء، مثل نفقة هؤلاء كمثل جنة، والجنة هي البستان كثير الأشجار غزير الظلال من الاجتنان وهو الستر، يعني أن من دخل في هذه الجنة استتر بشخصه عن الناس لكثرة الأغصان والأوراق، فهذه الجنة على ربوة، والربوة هي المكان المرتفع من الأرض، كمثل جنة بربوة، والربوة كما قلنا هي المكان المرتفع عن الأرض. وعادة ما تكون هذه الربوة من أحسن الأراضي خصوبة، وذلك أنها ضاحية للشمس، فثمارها أكثر الثمار وأحسنها، تصيبها الشمس طول النهار وكذلك الرياح. وهذه الربوة الخصبة أصابها وابل وهو المطر الغزير، فآتت أكلها ضعفين، والأكل هو الثمر، أي أن هذه الجنة تضاعفت ثمراتها وكثرت لطيب أرضها ووجود المطر الغزير الذي ينميها ويكملها. فإن لم يصبها وابل، إن لم يصبها المطر الغزير، فطل، والطل هو الندى أو المطر القليل، وهذا الماء القليل يكفي هذه الأرض الطيبة لأنها أرض طيبة منبت، فلو جاءها مال يسير كفاها. وهذه حال المنفقين والمنفقات من المؤمنين والمؤمنات، سواء كانت نفقاتهم كثيرة أو قليلة، كل حسب حاله، فإن الله سبحانه وتعالى ينمي لهؤلاء ثوابهم وأجرهم، وينمي لهؤلاء ثوابهم وأجرهم، وهو أرحم الراحمين. فالله سبحانه وتعالى يتقبل من المؤمنين نفقاتهم وصدقاتهم وأعطياتهم في سبيله، ويكثرها وينميها لهم، كل بحسب نيته، كل عامل بحسب نيته، وكذلك بحسب نفع نفقته وصدقته. إذا كان هناك حاجة داعية للإنفاق، وجود فقير حضرت حاجته، أو احترق بيته، أو فقد ماله، أو حصلت جائحة لبستانه، أي حاجة عاجلة حصلت فحصل الإنفاق، فإن الإنفاق في هذا الوقت من أحسن الإنفاق، فأجره عند الله أعظم من إنسان ينفق ويعطي إنسان حاجته وضرورته أقل. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: والله بما تعملون بصير، لأن الله عز وجل بصير بكل عامل وبكل نية أحد، لا يخفى عليه من أعمال عباده شيء، فيعلم كل عامل ونيته فيجازيه عليه أتم الجزاء. ثم قال سبحانه وتعالى: وضرب مثلا آخر لمن عمل عملا لوجه الله تعالى ثم حصل له تغير. يقول سبحانه: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. روى البخاري في صحيحه عند تفسير هذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر بن الخطاب يوما لأصحابه أو لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهم أهل مجلسه: في من ترون هذه الآية نزلت؟ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب؟ قال: الله أعلم. فغضب عمر وقال: قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. فقال عمر: يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ضربت مثلا بعمل. قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله فهذا الإنسان الذي كان كصاحب البستان الذي له فيه من كل الثمرات، وخص الله سبحانه وتعالى النخل والعنب لكثرة المنافع ولفضل هاتين الشجرتين، فمنافع هاتين الشجرتين أعظم من غيرهما، فثمرهما غذاء وقوت وفاكهة وحلوى كما قال أهل العلم. لاحظ أن ثمر النخيل والأعناب غذاء وقوت يقتات به صاحبه ويجففه، وفاكهة يتفكه بها في موسمها، وحلوى. وهذا ربما لا يكاد يجتمع في غير هاتين الشجرتين. وهذه الجنة فيها أنهار جارية، يعني أنها تسقي الأشجار من غير تعب، وصاحبها قد اغتبط بها وفرته، ثم إنه أصابه الكبر، كبر في السن وضعف عن العمل وزاد حرصه على هذه الجنة، وله ذرية ضعفاء، له أبناء صغار ما فيهم من يعينه ويساعده على العمل في هذه المزرعة. فبينما هم كذلك إذ أصاب تلك الجنة إعصار، وهي الريح القوية التي تستدير وترتفع في الجو، وأنتم تعرفونها تمام المعرفة، ورأيتم ما تفعله في الأيام الماضية والسابقة وما فعلته في المدن وفي المزارع وفي المساكن والشوارع. فهذا الإعصار الذي جاء هذه الجنة كان فيه أيضا نار فاحترقت تلك الجنة. فماذا يصيب هذا الرجل الكبير في السن من الهم والغم والحزن؟ فلو أن إنسانا مات من الحزن لمات هذا الرجل، لأنه فقد كل شيء في أحرج الأوقات عند كبر السن ووجود الذرية الضعفاء. كذلك هذا المثل مضروب لنا جميعا أن نفهم المقصود منه. كذلك من عمل عملا لوجه الله، من عمل عملا لوجه الله فإن أعماله بمنزلة البذر للزروع، فلا يزال عمله ينمو ويكبر ويكثر وتكثر ثمراته، فإذا أدخل عليها مفسدا من مفسدات الأعمال كان بمنزلة الإعصار الذي فيه نار والعياذ بالله، فيحرق حسناته ويحرق ثواب أعماله ولا يبقى له من عمله الذي يؤمله شيئا، بل يكون هباء منثورا والعياذ بالله تبارك وتعالى من هذه الحال. لهذا قال سبحانه وتعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، لعلكم تعتبرون وتفهمون المثل والمعنى وتنزلونه على المراد. وقد قال سبحانه وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. لو تصور الإنسان هذا المثل وتصور حال الإنسان الذي كان يعمل بالحسنات والطاعات والقربات ثم إنه بعد ذلك يعرض عن الله عز وجل ويعمل بما يحرق الحسنات، كمثل هذا الإنسان الذي له بستان عظيم رائع كثرت فيه الثمرات من النخيل والأعناب، ثم أما أعرض عن الله عز وجل وغير سيره وغير اتجاهه صارت بعد ذلك أعماله السيئة تحرق ثمراته كالإعصار الذي يأتي على المزرعة أو على البستان فيدمره فلا يبقى منه شيء. وهكذا إذا جاء يوم القيامة يظن أن له أعمال صالحة، يقول فعلت يوم كذا كذا وكذا، يوم فعلت في يوم كذا كذا وكذا، وينسى والعياذ بالله أنه أحرق ثمار ما عمل وأباد أشجارها، فأي خير وأي نفع يرجوه بعدما عمل ما عمل. والحاصل أن الإنسان العاقل في الحقيقة لا يمكن أن يفعل مثل هذا الفعل، لا بد أن يعتبر ويخاف الله عز وجل ويحافظ على عمله الصالح مما ينقضه من الشرك والرياء والكفر، ويحافظ أيضا على ما ينقص الإيمان والعمل الصالح من المعاصي والذنوب والسيئات. نسأل الله سبحانه وتعالى المعافاة لنا ولكم في الدنيا والآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
جزاكم الله خير يا شيخ وأحسن الله عليكم. يا شيخنا في بداية الآيات ذكرت حضرتك أن المن لا يكون لا يتبعون الأنفاق منا لا بالقول ولا بالقلب ولا بالعمل، فهمنا يا شيخ أو فهمت أنا القول والعمل، لكن بالقلب يا شيخ كان صعب. يعني أحيانا الإنسان لو أعطى مال لأحد الأشخاص ثم وجده يعني يسيء الظن به بعد ذلك أو يعامله معاملة سيئة، في قلبه يكون فيه شيء ويذكر أنه هو أحسن إليه في يوم الأيام، فهل هذا يدخل في المن يا شيخ لو تفضلت؟ يعني
الحمد لله وبعد، ليس المقصود ما يقع من المن بالقلب، هو مجرد الشعور بالكراهية لهذا الإنسان لأنه قابل الإحسان بالإساءة، فمن قابل الإحسان بالإساءة هذا ظالم، والظالم لا بد أن يقع في نفس الإنسان كراهية لظلمه. كل كل ظالم إذا ظلمك لابد أن تكره ما فعل تجاهك من الظلم، خاصة إذا كان هذا الظالم أنت قد كنت أحسنت إليه في الماضي، فإن الشعور بالظلم والمرارة أشد. ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود أن الإنسان يطلب أجرا على ما أنفق في سبيل الله، كأنه يقول أنا أعطيتك لماذا لا تفعل معي كذا، يمن عليه أو يريده أن يذل له. والذلة لله سبحانه وتعالى وحده، والاستعباد له. وأيضا أمر آخر، أن مجرد الخاطر الذي يمر على القلب، مجرد الخاطر الذي يمر على القلب لا يؤاخذ به الإنسان حتى يوطن قلبه عليه، حتى يكون في قلبه كالعزم وكالإصرار، وإلا مجرد الخاطر العابر لا يؤاخذ عليه الإنسان، والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خير يا شيخ، ربنا يخليك. شيخ، ذكرت في الآية بعد ذلك أو في الحديث يعني عن الرياء الشرك الخفي، الآية لأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هل يدخل في الشرك هنا الرياء؟
نعم، الشرك الأصغر داخل في مسمى الشرك، النبي عليه الصلاة والسلام سماه أصغر لأنه لا يخرج صاحبه من الملة. واختلف العلماء هل الشرك الأصغر لا يغفره الله عز وجل لصاحبه إلا أن يتوب عنه، أو أن الله يغفره لصاحبه ولو لم يتوب عنه. هذا قولين لأهل العلم. طائفة من أهل العلم ترى أن من أشرك شركا أصغر أن الله لا يغفره لصاحبه إلا أن يتوب عنه بعينه، وإلا مكفرات الذنوب لا تكفره، لعموم الآية السابقة إن الله لا يغفر أن يشرك به. والقول الثاني أن الشرك الأصغر من جملة الذنوب المعاصي التي تكفرها الصلاة والصدقة والصيام والحج والأعمال الصالحة كبقية الذنوب والسيئات. ولا شك أنه لا يتصور أن يكون المؤمن مرائيا بأعماله كلها، هذا لا يتصور، إلا من مشرك لا يؤمن بالله واليوم الآخر. وإلا المؤمن لو حصل منه الرياء فإنه يحصل منه في بعض العمل، أما أن تكون أعماله كلها رياء هذا لا يتصور أن يكون من المؤمن أبدا.
جزاكم الله خير يا شيخ. الله سبحانه وتعالى في الآيات ذكر أمثلة كثيرة، أذكر أن كان في أحد الصالحين أو أحد السلف لما كان يمر عليه يعني مثل في القرآن ولا يفهمه كان يستغفر الله أو شيء من هذا، يا شيخ هل تذكر شيء من هذا؟
نعم، ورد عن عمرو بن مرة أو عن غيره من التابعين أنه قال إذا قرأت المثل ولم أفهمه بكيت على نفسي، لأن الله تعالى يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. والواجب على المسلم أن يتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى عندما يقرأه، فيقرأه بتأمل وتمعن وتدبر وتفهم. طبعا التدبر لا يكون إلا بعد الفهم، لا يمكنك أن تتدبر الآية وأنت لا تعرف مفردات هذه الآية ومعاني هذه الآية. هذه الأمثلة التي سقناها قبل قليل فيها بعض الكلمات ربما التي لا نستعملها اليوم، مثل كلمة وابل أو كمثل صفوان أو خلجا، هذه الكلمات ربما لا يعرفها كثير من المسلمين، فلا يمكن أن يفهم المثل المضروب إلا بعد أن يفهم المعاني، إلا بعد أن يطلع على معاني هذه الكلمات. فإذا اطلع على معاني هذه الكلمات وفهم المثل أمكنه أن يتدبر. والله سبحانه وتعالى قد ذم الذين يقرؤون كتابه ولا يتدبرونه، فقال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولو ذقنا حلاوة التدبر لما تركنا كتاب الله تعالى لا ليلا ولا نهارا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على فهم كتابه وتدبر آياته، ولا سيما نحن نذكر بهذا ونحن على أبواب شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالمقترح على الإنسان أن يقرأ كل يوم جزءا من كتاب الله ويقرأ معه تفسيره ولو من كتاب مختصر كتفسير السعدي أو زبدة التفسير أو الجلالين، مع الحذر من المسائل العقدية التي قد يقع فيها مخالفة لمذهب أهل السنة. فالمطلوب أن الإنسان يقف ولو على المعنى الإجمالي للآيات حتى يمكنه بعد ذلك أن يتدبرها، ويمكنه أيضا في المستقبل إذا مر عليه معنى من المعاني أو احتاج إلى معرفة مسألة في دينه أو دنياه أن يرجع إلى هذا التفسير بسورة الأوسع أو أن يسأل أهل الذكر عن هذه الآية.
جزاكم الله خير يا شيخ، ما الله سبحانه وتعالى يعيننا في رمضان يا رب.
اللهم
شيخنا بمناسبة رمضان، الزكاة في رمضان، كثير من الناس لإما من الكسل إن هو يجي في رمضان ويحسب كل أمواله ويقيم الأموال ثم يدفع الزكاة عن كل أمواله، ذهب أو أي شيء يملكه يعني. وبعض قليل من الناس، يعني قليل من مما أعلم من الناس، يحسب كم ادخر من الأموال وإذا حال عليه الحول ودفع منها الزكاة. فهل الطريقتين صحيحة شيخ ولا وضح لنا جزاك الله خير؟
ما عرفت والله السؤال كيف؟
لا يعني بعض الناس بيحسب كل أمواله في شهر رمضان ويدفع عنها الزكاة.
نعم.
وبعض الناس بيحسب كم ادخر وإذا حال عليه الحول ويدفع عنها الزكاة. فهل الطريقتين مسموحين بهم ولا واحدة أفضل من الثانية؟
هو الواجب أنه يضع له موعدا للزكاة، وهذا الموعد يبدأ من يوم أن يملك النصاب، يبدأ من يوم أن يملك النصاب. فهذا بدء السنة الزكوية. فإذا مر عليه حول كامل وجب عليه أن يحصي جميع أمواله الموجودة عنده من ذهب أو نقد ويخرج زكاتها. بعض الناس مثلا يكون موعد زكاته موعد زكاته في شهر مثلا رجب، فيقول أريد أن أؤجلها إلى رمضان لأنه أكثر أجرا. نقول له لا يجوز تأخير الزكاة. إذا أردت أن تثبت موعد زكاتك في رمضان فأدي الزكاة التي وجبت عليك مثلا في شهر رجب، ثم إذا جاء رمضان زكي مالك لشهرين حتى يثبت موعد الزكاة في رمضان. أيضا بعض الناس يسأل ويقول أنا عندي رصيد من المال، هذا الرصيد تارة يكبر وتارة أخذ منه ويصغر، فكيف تكون الزكاة؟ نقول الزكاة تخرج عن المبلغ المتبقي في الرصيد في آخر العام. فأنت في آخر العام الزكوي، يعني في آخر السنة التي هي حولك التي اعتدت أن تخرج فيه الزكاة، في آخر السنة تحصي جميع ما لديك من أموال ثم تزكيها. هذه هي الطريقة السهلة والأكثر أجرا لمن أراد أن يخرج الزكاة.
جزاكم الله خير يا شيخ.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يسأل السائل، امرأة تزوجت دون رضا والدها، وقبل أن تتزوج استشارت صديق والدها وهو إمام للمسجد، وحاول صديق والدها أن يتحدث مع والدها عن الزواج، فيعني والدها رفض، فقام هو يعني هو الإمام فعقد للمرأة، فهل هذا الزواج صحيح؟ وعقد لها بشهود.
هذا الإمام في الغرب يعني عندكم في الغرب؟
نعم نعم نعم، إمام مسجد.
أي. يعني هذا الإمام يرجع إليه في قضايا الزواج والطلاق في المحلة هذه.
نعم
يقول العلماء إن الولي إذا كان عاضلا بمعنى مانعا للمرأة من الزواج بظلم، فإن للمرأة أن ترفع أمرها إلى القاضي أو إلى ولي أمر المسلمين في المنطقة التي تسكن فيها، فيتولى هو زواجها، توكله فيتولى هو زواجها إذا كان وليها مانعا لها من التزويج أو ظالما لها من التزويج في قضية الزواج، فلا مانع من هذا إذا كان كما ذكرت.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤالي عن الرياء يا شيخ، في تعودنا هنا في سواء كان في بلادنا أو هنا في الغرب أن تكون في فتح المساجد أو المدارس أن تسمى باسم من تبرع بها، فيكتبون أن هذه مدرسة فلان أو هذا مسجد فلان الفلاني سواء كان حاكم أو غني. وده الشغل أول من سؤالي. الشغل الثاني تفسير فأما بنعمة ربك فحدث، فهل هي داخلة في مجال إنه هل إذا كنت أنا غنيان هل يعني من تدخل في الرياء أو خارج الرياء في هذا المنطقة؟ أنا ما واضح لي
يعني يكتب اسمه على المسجد الذي يبنيه؟
نعم، سواء كان مسجد فلان.
هذه المسألة الحقيقة فيها أقوال لأهل العلم.
نعم.
فمن أهل العلم من كره أن يكتب اسم المتبرع إذا كان حيا لا يزال حيا يرزق، كره أن يكتب اسمه على المسجد خوفا عليه من الرياء. لكن إن كان المسجد باسم ميت فلا مانع إن شاء الله، أو كان المسجد باسم قبيلة أو باسم يعني مجموعة ليس فردا بعينه فلا مانع. على كل حال إنما الأعمال بالنيات كما قال صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات، فإن كانت يعني نيته لله فأرجو إن شاء الله لا يضره إن كتب على المسجد اسمه، والله تعالى أعلم.
تفسير الآية فأما بنعمة ربك فحدث.
نعم،
بيسأل عن تفسير الآية فأما بنعمة ربك فحدث وعلاقتها بالرياء.
أما بنعمة ربك فحدث، نعم الإنسان إذا أنعم الله تعالى عليه بنعمة أظهرها ولم يكتمها. إذا علمك الله سبحانه وتعالى القرآن فقرأ به في الناس وذكر به، وليس المقصود أن الإنسان يفتخر بنعم الله على الخلق، وإنما أن يرى الناس أثر هذه النعمة عليه، أن يرى الناس أثر هذه النعمة عليه وليس أن يفتخر على الناس بها.
شيخ، أنا سؤال تقليدي قبل رمضان بس مختلف في هذا العام. يسأل السائل أنه أقرب مسجد له يبعد حوالي 20 دقيقة بالسيارة، ويصلون التراويح 20 ركعة، وهو يظن أن الإمام يقرأ القرآن بتمهل، لكن هناك مسجد آخر يبعد مسافة أكثر ويصلون 8 ركعات. فيسأل السائل هل الأفضل أن يذهب إلى المسجد البعيد أم يذهب إلى المسجد الأقرب إلى منزله؟ جزاكم الله خير.
لا، يصلي في المسجد الذي يليه ولا يتتبع المساجد، هذا إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي أحدكم في المسجد الذي يليه ولا يتتبع المساجد، ويوصي الإمام بعدم العجلة في الصلاة إذا كان هو متعجل.
جزاكم الله خير يا شيخ.
السلام عليكم.
الله خير. عليكم السلام ورحمة الله.
التفسير الآية الأولى مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا قلت تثبيتا معناها التحري في
من الأقوال. نعم من الأقوال أنها أن يتثبت الإنسان في من يعطي يعني نفقته.
جزاك الله خير.
جزاكم الله خير يا شيخ, ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينكم على رمضان إن شاء الله تعالى.
اللهم آمين وإياكم الحمد لله.
الله يبارك فيك يا شيخ. إن شاء الله نلتقي في رمضان, في رمضان الساعة 9.
التاسعة يعني عندنا لا طيب
يعني بعد 4 ساعات من الآن تقريبا.
نعم
نعم إن شاء الله تعالى. الله يبارك لنا فيك يا شيخ. الله يبارك لنا فيك وحفظك يا شيخ.
الله يجزيك خير وبارك فيك.
جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام
ورحمة الله
وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.